الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. أما بعد، نقرأ في كتاب ابن القاسم الغزي على متن أبي الشجاع المسمى بفتح الطريق المجيب، بشرح متن الغاية والتقريب، أو المسمى بالقول المختار في شرح غاية الاختصار. وكنا المرة السابقة قرأنا فصل في الوكالة أو الوكالة، انتهينا منها. نقرأ اليوم فصل في الإقرار. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإقرار. والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان ببال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، وهو في حال الصحة والمرض سواء. طيب، في كذا ثلاث معاني في ثلاث ألفاظ ترد في القضاء: الإقرار والدعوة الإقرار هو إخبار، والدعوة إخبار أيضا. الإقرار هو إيه؟ إخبار بثبوت حق للغير على النفس. خلاص، إخبار بثبوت حق للغير على النفس، ده إقرار، بقرر بحق للغير على نفسه. الدعوة إخبار بثبوت حق للنفس على الغير، بثبوت حق للنفس على الغير. الشهادة اللي هو القسم الثالث، إخبار بثبوت حق للغير على الغير، اللي هو بيشهد. فده معنى الثلاث كلمات دول، تحفظوهم، ودول كلهم في أبواب القضاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإقرار. وهو لغة الإثبات، وشرعا إخبار بحق على المقر. فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير كما قلنا. يبقى هو لغة الإثبات، الإقرار قرر شيء أي ثابتا، خلاص، منه الإقرار أي الإثبات. وشرعا إخبار بحق على المقر، إخبار بحق على المقر أي للغير. فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير. فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير. وخرجت الدعوة لأنها إخبار بحق للغير على بحق للنفس على الغير. المدعي يدعي حق نفسه على غيره. طب والمقر به ضربان، أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا. التعبير بحق الله تعالى قد يكون حق الله تعالى محض، أو هو مشترك بين حق الله وحق العباد وحق الله غالب، خلاص، زي السرقة والزنا، ماشي، ده هو حق لله تعالى، لكن حق الله وحق للبشر، حق للمجتمع، حق للإنسانية. السرقة ما هو حق للغيره، إلا أنه حق لله وحق غير، وغلب فيه حق الله تعالى، خلاص. وقد يكون الثاني حق الثالث، القسم الثالث، حق الآدمي وحق الله تعالى، ولكن غلب فيه حق الآدمي زي القذف، ماشي، كحد القذف، ماشي. فدي الثلاثة أقسام. يبقى أحد المقر به ضربان، أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا. هنا لاحظنا ان هي حق الله تعالى، لكن هي السرقة ما فيها حق السارق المسبوق، فيها حق المسبوق، إلا أنه قطع اليد كحد من حدود الله تعالى حق لله تعالى، ماشي. والثاني حق الآدمي كحد القذف، إنه ممكن يتنازل عن حد القذف ده، ماشي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار. حق الله تعالى ممكن يقر بشيء ثم يصح أنه يرجع عن ذلك الإقرار، يرجع عن ذلك الإقرار، كما ورد قصص كثيرة لما ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه زنى والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد عليه، فسيدنا ماعز لما أوجعته الحجارة جد هرب من الحد، فده إقرار بعدم الحد، للرجوع عن الحد. طب إيه دليل الإقرار؟ إنما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فر، قال لما تبعتموه؟ أنت تبعتوا ليه؟ كنتوا تسيبوا؟ ها؟ يبقى إيه الرجوع في الإقرار في حدود الله تعالى جائز بشرط ألا يتعلق بها حق آدم، زي إيه؟ أقر بالسارقة وبعدين أدى الإيد هتتقطع وأنا ممكن هتوب بيني وبين ربي، وده صحيح بعد ما سأل العلماء قالوا له توب بينك وبين ربك، ما تقولش كده خلاص. في ناس ايه تتشدد تقول لي انا عايز يقام عليا الحد، اقول له لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من اتى من تلك القاذورات شيئا فلا يعرض لنا صفحته فلا ياتنا، ها، فانما امره الى الله، يتوب الى الله وربنا يغفر له خلاص. مش مقصود اقامه الحدود التعذيب، لا، مقصود ايه؟ التوبه والرجوع الى الله تعالى. فلو ان فلما ماعز عمل كده وفر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه؟ كنت تسيبوه يفر؟ اذا ده دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على ان الاقرار ان الرجوع في حق الاقرار اذا كان متعلقا بالله تعالى جائز، ماشي، يجوز. يقول لا، ولذلك لقنا كل من سيدنا عمر وسيدنا عثمان اتى الى سيدنا عمر سارق فقال سرقت، قال قل يا رجل لم اسرق، قال لم اسرق، قال اذهب يا رجل. لقنوا الرجوع عن الاقرار وترك. وبرضه حدث ايضا مع سيدنا عثمان مثل ذلك. فالادله احنا بس نتعرض لها كده خفيف يعني. والثاني حق الادمي كحد القذف. طيب، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه مع عن الاقرار به، كان يقول من اقر بالزنا رجعت عن هذا الاقرار، او لم ازن خلاص، او كذبت فيه. ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. ما شاء الله، شايف الفقه الدقيق اللي هو موافق لقواعد الشرع؟ يقول لك يسن للمقر بالزنا الرجوع عنه لعله يستأنف في حياته فيصل الى درجه عاليه جدا من القرب من الله تعالى، بانه يتوب توبه نصوح ويقبل على الله ويدبر عن الدنيا، وتبقى توبته دي ما شاء الله خلاص، وربنا يمسح له الذنب ده. نعم. طيب، ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. وحق الادمي لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به، لانه ده متعلق بحق ادمي، زي ايه؟ ان هو يقر بالمال على نفسه، بمال عن نفسه لفلان. وفرق بين هذا والذي قبله ان حق الله تعالى مبني على المسامحه، وحق الادمي مبني على المشاحه. دي القاعده زي ما انا قلتها كده، تقيلها الدرس اللي فات. ان حق الله تعالى مبني على المسامحه لان الله تعالى عفو كريم، خلاص، لقد سبقت رحمتي غضبي، خلاص سبقت رحمتي غضبي. فالطمع في الرحمه مع اداء ما عليك بقدر امكانك يكون ان شاء الله موجب للرحمه. وحق الادمي مبني على المشاحه، اي التنازع والشح، ماشي، يبقى الله مسامح وابن ادم غير مسامح، يشاح على الشح. وتفتقر صحه الاقرار الى ثلاثه شرائط، أحدها البلوغ، فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن ولي. أصل الإقرار ده يا جماعة جزء من كتاب القضاء في الدعوة، أنه بيقر بما عليه كأنه استدعاء، واحد رفع عليه دعوة قضائية، يبقى المدعي ده اللي هو صاحب الحق على الغير رفع دعوة، وبناء على الدعوة دي أتى بالطرف الثاني اللي هو المدعى عليه، وابتدى يستجوبه القاضي، انت عملت، انت ليه فلوس عندك؟ فالقاضي يستجوبه، فايه؟ فيشترط في المستجوب ده المدعى او المدعي نفسه ايضا، يشترط في المدعي صاحب الدعوه او رافع الدعوه ان يكون بالغ عاقل راشد. احدها البلوغ، فلا يصح اقرار الصبي ولو مراهقا ولو باذن وليه. يبقى لازم يكون الذي بيقر بالغ اللي هو المدعى عليه. والثاني العقل، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائر العقل بما يعذر فيه، فإن لم يعذر فحكمه كالسكران. ثاني شرط في المقر وفي طرفي الإقرار اللي هو المدعي والمقر العقل، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائر العقل بما يعذر فيه. أخذ دواء
فالدواء أزال عقله، لكن هو ما زال يعني كده في خيالات. فجابوه قدام القاضي وأقر على نفسه ما يصحش إقراره. ماشي ليه؟ لأنه قد يكون غلب على عقله شيء من الحلال الذي تعاطى، عنده مرض معين بيتعاطى أشياء بإقرار من الطبيب، فعند ذلك هذا لا يكون زائل العقل بما يعذر فيه، أي أنه أخذ الدواء بعذر المرض. فإن لم يعذر فحكمه كالسكران، أنه يضيق عليه كالسكران، أنه قال الفقهاء أن السكران تنفذ أقواله وأفعاله عقوبة له لأنه تعدى بالسكر. خلاص، فإذا هو أقر ينفذ إقراره على نفسه إذا كان السكر متعدي، الزوال العقل بمسكر وهو تعدى بشربه فيثبت عليه الإقرار، وهكذا طلاق السكران يقع وما إلى ذلك. ده عند الفقهاء، لكن عند الأصوليين في اختلاف كبير، وقالوا إن السكران لا يقع طلاقه باعتبار أن العقل مناط التكليف وهو غير مكلف كان أثناء هذا الأمر. والثالث الاختيار، فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه. يبقى الثالث الاختيار، أن يكون مختارا فيما يقر به، فلا يصح إقرار مكره بما أكره عليه. في الإكراه أيضا ده أنواع، الإكراه الملجئ وهو الذي يسلبه الإرادة والاختيار، يسلب المكره الإرادة والاختيار. احفظ المصطلحات الفقهية دي هتجدها في الكتب على طول. فيسلبه الإرادة المكره هو الإكراه الملجئ الذي هنا لا يصح إقراره، الإكراه الملجئ. ففي إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي يسلب الإنسان أو المكره الإرادة والاختيار، ما بقاش الاختيار، يكون عامل زي الطوبة كده اللي ألقيت في الهواء، ما يقول له زي ألقاه في اليم وقال له لا إياك أن تبتل بالماء، حدفه من فوق في البحر من فوق الكوبري وبعد قال له إياك تتبل بالماء، ما ينفعش لأنه ده نازل زي الطوبة كده هينزل في الماء أكيد، ما ملوش إرادة أنه هو يرجع ولا اختيار أنه يرجع. فده اللي هو ده معنى الاختيار. الاختيار فلا يصح إقراره مكره لما أكره عليه. لو كان الإكراه ده ملجئ يبقى لا يصح إقراره. أما لو كان اختلف بقى العلماء في الملجئ وغير الملجئ، واختلف إذا ثبت له اختيار، الشافعية يقول إذا ثبت له اختيار يبقى الإكراه مش ملجئ. بمعنى إيه؟ واحد بيقول للواحد طلق امرأتك وإلا قتلتك، رفع المسدس كده، فقال هي طلق ثلاثا، يبقى استخلق منه. ليه؟ لأنه قال ثلاثة، ده المفروض هو يقلل العملية يستخدم الكنايات، فبان اختياره في كلمة ثلاثة، لكن لو قال هي طلق بس يبقى ده ملجئ. ماشي، خلافا للمالكية قالوا لا، في الأحوال كلها يبقى ملجئ. وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، السفي والمحجور عليه بأي نوع من أنواع الحجر اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، هذا لا يصح إقراره، لأنه إقراره في الماليات السفي لأنه غير ليس له التصرف في أمواله، وهكذا المحجور عليه بأنواع الحجر، المجنون والصبي داخلين معاه وكده. وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شرط الرشد حسن التعامل في الأموال، ولإلا لو كان سفي لا يصح إقراره في الأموال وإن كان عقله تام. يعني السفي يجوز أن يتزوج لكن لا يجوز له أن يقر بالمال. ليه؟ لأن الأمور المالية هو موقوف عن التعامل فيها بقضاء القاضي أو بحكم الحاكم، لأن لا يحكم على حد بالسفة إلا بقضاء قاضي أو حكم حاكم، عشان من وقت حكم الحاكم ده لا تنفذ معاملات المالية في الأموال. وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، والمراد به كون المقر مطلق التصرف. طيب، إنه مطلق التصرف يعني غير ممنوع من التصرف في الأموال. وإحنا قلنا 100 مرة ما معنى السفه اللي هو ضد الرشد. السفه هو معاه 100 جنيه ما حلتوش غيرها، أم راح يشتري سندوتش فأعطى الرجل 100 جنيه فاداله سندوتش بجنيه، قال له الباقي علشانك، وما معهوش هيشحت بعد كده، أو ده سفيه. واضح؟ لكن في الأمور الخيرية لا يعتبر سفه ولو تنازل عن جميع مال. طيب، والمراد به كون المقر مطلق التصرف، واحترز المصنف بمال عن الإقرار بغيره كطلاق وظهار ونحوهما. أن الإقرار بالطلاق يجوز من السفي ويجوز من المحجور عليه على ماله للفلس وما إلى ذلك، وظهار ونحوهما. فالإقرار بمثل ذلك يصح في جميع الأحوال إلا من المجنون والصبي، فلا يشترط في المقر بذلك، أي المقر بغير المال اللي هو كالطلاق والظهار، لا يشترط فيه الرشد، بل يصح من الشخص السفيه. وإذا أقر الشخص بمجهول كقوله لفلان علي شيء، رجع بضم أوله إليه أي إلى المقر في بيانه أي المجهول، فيقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل، كفلس اللي معاه النسخة اللي هي بتاعت ضرب حزم يصلح، فلس مش فلس، فلس غلط لغة غلط، كفلس ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة، أو ليس من جنسه كأن لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وزبل، قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح. ومتى أقر بمجهول وامتنع عن بيانه بعد أن طولب به حبس حتى يبين المجهول، فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة. الإقرار بالمجهول، يقول أنا علي شيء، إيه الشيء ده؟ خلاص. وإذا أقر الشخص بمجهول كقوله لفلان علي شيء، طب ما هو أنا خلي بالك إن إيه، ممكن إن الجهالة تبقى فين؟ في الشخص، يقول لفلان بمعنى فلان كده باللفظ نفسه، وبالتالي مش هتعرف فلان ده غير أما واحد يجي يدعي عليه المال، أو إنه الجهالة تكون فيما هو متمول شيء، فشيء يبقى شيء متمول أي له قيمة مالية. خلاص. رجع بضم أوله، الفعل يعني رجع بضم أوله إليه أي إلى المقر في بيانه، بين لنا بتعليك إيه، أي المجهول، يبين المجهول، فيقبل تفسيره بكل ما يتمول أي كل ما يتقوم، كل ما له قيمة مالية، ولو حاجة بربع جنيه لكن حاجة ملاش قيمة خالص، حبة القمح دي مش متمولة، ماشي، يبقى يقبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل، كفلس اللي هو دلوقتي مش فلس ده كان مجموعه فلوس وهو جزء من الدرهم، عشر الدرهم، وهو كان يستخدم في شراء مثلا خبز، حاجات كده اللي الحاجات الصغيرة. ولو فسر المجهول بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة، أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه كجلد ميتة وكلب معلم وزبل، قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح. الأصح أنه يقبل، ومقابل الأصح أنه لا يقبل، والذين له وجهة نظر قوية لذلك الأصح. الأصح أن يقبل تفسيره باعتبار جهل الناس بالشيء الذي يتمول. خلاص. إن الناس لا تعرف أن كل شيء، ليس كل شيء يتمول، فهو يظن أن حبة القمح متمولة، وده العوام كده يظنون كده، فذلك إيه، هاخد بقوله وأعتبره من العوام وأقول له إن كلامك صحيح، فإن حبة القمح رغم أنها غير متمولة إلا أنك أنت لما بينت المجهول بها صح بيانك ويقبل قولك في ذلك. هو بيفتكر أن حبة القمح دي ليها قيمة، أو ليها قيمة مالية، لكن هي نفسها ملهاش قيمة مالية. قبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح. خلاص. طب المقابل الأصح اللي هو الصحيح أنه لا يقبل تفسيره باعتبار أن المتمول يكون شيء ذو مالية. خلاص. لما أقول لك ده مال، يعني إذا ممكن ده يقصد به الآلاف، أي كمية كبيرة من المال، ولا يقصد به أن هي حبة القمح، أقول له لا، يبقى أنت كده كذاب مقابل أصح، وقول اللي أنت المال، لأن ده مش مال، ماشي. ومتى أقر بمجهول وامتنع عن بيانه بعد أن طلب به حبس حتى يبين المجهول. ومتى أقر بمجهول وامتنع عن بيانه، قال له بين المجهول اللي أنت إيه، أنت بتقر إن هو عليك للغير، بعد أن طلب به قال، برضو كان في جهالة في المدعي، المدعي قال لي على فلان مال وسكت. خلاص. المدعي قال لي على فلان مال، فالمدعى عليه ده قال اه لي مال، وبعد قال له طبعا انت مطالب بالمال ده انك تأديه اهو اذا طلب به. ومتى اقر بمجهول وامتنع عن بيانه بعد ان طلب به، طلبه ايه، المدعي قال لي عند فلان مال، حبس حتى يبين المجهول. ماشي، لأنه ممكن يكون المدعي قد اعتمد كثير فمش حاصله، قال انا مش عارف جنيه ولا عشرة ولا ألف مش عارف. فإن مات قبل البيان طلب به الوارث ووقف جميع التركة. لو هو مات قبل ما يبين العليم المال كتير بتحصل ده، يمكن يعني هذه موجودة في المجتمع. ساعات واحد يفضل يسرق من واحد، يسرق من واحد ما يعرفش وسرق منه دين، مثلا يكون واقف على خزنة في المحل ولا بتاع، فبياخد كل مرة ياخد 10 جنيه 5 جنيه هكذا لغاية ما مش عارف هو خد قد ايه خلاص. وصاحب المال ايضا بعد ما هو يعترف له يقول انا مش عارف هو خد قد ايه. او في الواقع دي ايه يقدر ظنه، التقدير الظني وبناء عليه من الاحكام. يعني انا خدت كل يوم باخد 10 جنيه وانا قعدت عنده شهر يبقى 300 جنيه ماشي، يبقى التقدير كده 300 جنيه. في يوم خدت 5 جنيه ويوم خدت 15، بقى ايه نعمل تقدير ظني كده عشان تبرأ به الذمه وتحقق ايه الحق للاخر. فان مات قبل البيان طلب به الوارث ووقف جميع التركه، لانه ما يعرفش. اما يموت ده هي ايه، اما مات من غير بيان هذا الذي عليه ها الوارث يطالب به توقف التركه حتى يتم سداد الديون. زي ما احنا قلنا ترتيب التركه ايه، اربع اشياء في كلمه موجوده ايه ها، تدوم، كلمة تدوم تاء تجهيز الميت والدال الديون بعد تجهيز الميت، والواو الوصية، والميم ما بعد ذلك ميراث، يقسم ميراثا بين الورث. فتوقف التركة لحين سداد الديون بعد تجهيز الميت. ووقف جميع التركة لغاية لما يتبين، يقول له ده كان عليه 300 جنيه خلاص، يخصمها من التركة ويبتدي يوزعوا التركة بعد كده. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. كان سيدنا ابن عباس يقول الاستثناء ولو بعد عام. ماشي، يقول لمراته أنت طالب، وبعدين بعد سنة يقول لها إن دخلت الدار بعد سنة. فيا سيدنا ابن عباس حتى كان من عجائب القرطبي أنه قال هو أو شيخه كان في مدينة الإمام القرطبي، فحزم أمتعته للسفر من تلك المدينة وجهز الراحلة وما إلى ذلك، فقال أنا احتجت الطريق إلى خبز، فذهب إلى مخبز ووجد الخبازين يقول أتدري قول ابن عباس إنه قال الاستثناء يكون بعد عام، فيعني بيعترض على ابن عباس زي الاستثناء، الاستثناء مفروض مقترن بالإيه؟ الاستثناء يكون مقترنا على طول بالصيغة المستثنى منها. ماشي، يقول انت طالب ان دخلت الدار مثلا، فوجد الفقهاء كده الخبازين فقهاء، فعملوا خلاص مش عايز خبز، قالوا ليه هتعمل ايه؟ قال له هقعد في المدينه دي، مدينه خبازوها فقهاء لا تترك ولا تهجر. قعد معاهم وترك السفر. ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله به، اي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضار، إذا الاستثناء ما ينفعش. أما السكوت اليسير كسكتة في تنفس فلا يضر. ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه. لا، حتى حتى أول حاجة أن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، فيقول مثلا إيه علي ألف، وبعدين يروح يشرب مية ويتكلم، وبعدين يجي يقول لك إلا أربعة، أقول له لا، ثبتت الألف عليك، ما ينفعش الاستثناء ده بعد طول الفاصل ده. لكن لو قال علي ألف إلا أربعة وتنفس بس كده يصح، يبقى عليه ستة بس. ماشي، إلا 400 يعني، ألف إلا 400 لو هو فاصل طويل يبقى يثبت الألف على طول. فإن فصل بينها بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضار. علي ألف، إزيك يا فلان عامل إيه؟ إلا 400، لا ده فاصل كده قطع بينه بكلام أجنبي، فيؤدي إلى ثبوت الألف وعدم اعتبار الاستثناء. لكن لما قال علي ألف إلا، وبعدين راح واخد نفس إلا 400، يصح الاستثناء كسكتة تنفس فلا يضر. أما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضر. ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه، فإن استغرقه نحو لزيد علي 10 إلا 10 ضر، ما ينفعش تثبت العشر الأولانية، لأن إعمال النص أولى من إهماله، وهذا إقرار. ماشي، والإقرار يجب أن يكون له نتيجة. فبيقول أنا علي 10 لفلان إلا 10، والمدعي هو ما جابوش هنا إلا أن المدعي ادعى عليه، وهو هنا مدعى عليه ومقر خلاص. فإن استغرقه، بل إن استغرق أكثر من النصف، ما يقولش علي 10 إلا 6 ماشي، كما في الحواشي يقول إيه، ما يقولش علي 10 إلا 6، إنما يقول علي 10 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1. شاء العوام في ناس ما بتعرفش تحسب، كان كبار أئمة الإسلام في بعض الأحيان لا يعلمون علم الحساب هذا، ويشكل عليهم وإن كانوا يحفظون المواريث. الإمام السيوطي قال إنه أظلم عليه شغل علم الحساب ده. ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه، علي 10 إلا 10 ما ينفعش، إلا 9 ما ينفعش، إلا 6 ما ينفعش، إلا 5 ماشي، إلا 4 ماشي. فإن استغرقه نحو لزيد علي 10 إلا 10 ضر، يبقى يسقط الجزء الاستثناء. معنى الضرر هنا سقوط الاستثناء وثبوت الايه العشره الاولانيه باعتبار ان ده اقرار، لانه في ايه، في اعمال القول اولى من اهماله. لو سكت خالص ماشي يبقى ما اتكلمش، لكن ده قال علي 10 الا 10 فابطلنا الاستثناء فيثبت العشره. ليه؟ لانه تلفظ وقال علي 10 واعمال القول اولى من اهماله، فيبقى يثبت عليه العشره. ماشي رايح، واكتبوا القواعد. وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض سواء. مظبوط، المرض مقصود دائما إذا أطلق في معظم الأبواب يكون في أبواب يطلق فيها المطلق المرض ولو خفيف، أو مرض يعني مؤثر بس مش مميت خلاص، وهي زي مثلا السفر والقصر والإفطار في رمضان والقصر والجامع وما إلى ذلك، في أحكام السفر وأحكام الفطر في رمضان. لكن في أنواع تانية وهي أبواب مثلا الميراث والوصية والإقرارات دي يكون مقصود في المرض المخوف الذي يؤدي إلى الهلاك إلى الموت، زي الأمراض التي تظهر في هذا الزمان خلاص. فهنا يقول والإقرار في حال الصحة والمرض سواء، لأنه في حال مرضه يكون أخوف على نفسه لأنه مقبل على الله تعالى، فبيثبت حقوق الآخرين، لكن لا يقبل قوله في الإيه، في الوصية أثناء المرض أو المبايعات والعقود أثناء المرض المخوف، ما لا يقبل قوله فيها دي. حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمرو لم يقدم الإقرار الأول، وحينئذ يقسم المقر به بينهما بالسوية. أو بالنسبة إن لا فرق بين المرض والصحة في الإقرار، فلو أنه أقر في حال صحته أن عليه مال لفلان دائما لزيد، وفي حال مرضه المخوف ده اللي هو يؤدي إلى هلاكه أقر بدين لعمرو، لم يقدم الإقرار الأول على الإقرار الثاني، وحينئذ فيقسم المقر به بينهما بالسوية. أي أو بالنسبة، قال أن علي لزيد 1000 جنيه، وبعد كده مرض مرض شديد حفظنا الله وإياكم، فالمرض الشديد ده وهو بيطلع في الروح قال أنا علي لعمرو 2000 جنيه، يبقى يقسم إيه، يبقى هذا ديون تتحملها التركة كأنه مدين الاثنين، ولا عبرة بالإقرار في حال المرض أو حال الصحة، إنما يتسوى الإقرار في ذلك. ليه؟ لقاعدة إعمال القول أولى من إهماله، والإقرار بخلاف الإيه الوصية أو بخلاف التصرفات المالية، لأن قلنا لمريض مرض مخوف توقف معاملاته تماما لغاية لما نتبين، لو رجع للحياة وبقى صحيح وتم شفاؤه عند ذلك تنفذ جميع معاملاته. طب ومات؟ لا، يبقى لا تنفذ إلا في الثلث فقط ولا تنفذ في جميع المال، حفظا لحق الورثة. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل. فيها أي استفسارات في باب الإقرار؟ لا مش كده، هيبقوا دينا على التركة. الإقرار في حال المرض مقبول، الإقرار في حال المرض كالإقرار في حال الصحة، بخلاف المعاملات المالية إذا كان مريضا مرضا مخوفا توقف أي معاملة مالية للإنسان.
حتى في مرض الموت؟ حتى الإقرار في مرض الموت؟
الإقرار في مرض الموت هيقبل ويتساوى زي الإقرار في الصحة، بخلاف الوصية في حال الموت، وبخلاف المعاملات المالية كلها في حال الموت خلاص. الهبة، واحد في حال الموت وهب جميع ماله لواحد لفلان عمرو في حال موته وهب جميع امواله لزيد، اقول له توقف الوهب الهبه دي، فاذا مات هننفذها في الثلث بس باعتبار انها وصيه، واذا عاش تاني يبقى تنفس خلاص. اذا عاش وصح لازم يصل الى الصحه. بس اصل في طرف تاني خلي بالك، يعني الطرف تاني هو المقر له اللي هو صاحب الدعوه، ما ادعاش قال لا ما عملوش حاجه، ده كان بيخرب ساعتها. كان عندي زهايمه واحد النهارده بيحكوا لي قصه، واحد في بلد الياف كبر عنده 81 سنه، في لحظه جاله زهايمه وكان بيغسل كده كل يوم ويوم، قصه كده بالظبط في الواقع. وبعدين جه وجاب الاول بنى بيت وملك كل واحد بعقد تمليك من 15 سنه او 10 سنين من اولاده شقه تمليك بعقد ومسجل في شهر العقار. جاء النهارده جاله الزهايمر، اتقلب بقى ورجع الحاله ايه، يرد الى ارض العمر والعياذ بالله تعالى، ربنا يحفظنا من هذه الحاله. ادعى على اولاده بيقول للقرايب كل واحد سرقوني وباعوا البيت بتاعي. فانت ابتدت ايه اقول الاشياء، ما هو الاولاد عارفين فيه الحمد لله التوثيق اصبح جيد الان بشرط ان هو يحفظ حقوق الناس. فطبعا كل واحد موثق له من 10 سنين الشقه بتاعته انها ملك، لدرجة ابنه كان من احد ابنائه في اسكندريه ما بيجيبوش غير عشان ياخد منه فلوس كل 3 4 اشهر. اهم ايه برضه كان كاتب له شقه في العماره دي ومديله شقتين في اسكندريه. فالمهم ايه يعني تغير احوال الناس ربنا يحفظنا كتير. فايه اهو ده مرض، لكن هنا ايه، هنا مش هنقدر نقول ان الحقوق دي سقطت وان هو كذاب، انما اصابه زهايمر. افرض ده جينا بقى لصاحب الراجل اللي هو قال انا عليا لفلان مليون، هنقول له ده مش هنقول له، هنسكت بلاش عشان يكون فلان ده مفتري ولا بتاع. وبعدين يقول اللي عليه ديون ويكون فلان قاعد كده اللي كان ليه دين عند فلان يقول، واضح؟ فهو ما قالش يبقى خلاص قلنا له ليه دين عند فلان يقول وهو كان موجود قبل ما نتصرف في التركه ونوزعها للورثه، فهو ما قالش ان ليه مليون، يبقى خلاص بقى هنعمل له ايه؟ اكتر من كده انا خايف برضه انه ايه؟ نقول له يقول اه ده ليه مليون عنده، او ممكن نقول له حاجه ثانيه، نقول له انت ليك شيء عند فلان دين من غير ما نحدد المبلغ برضه ايه؟ انه شايل كده يبقى في نوع بشرط ما نصرحلوش، ده بيقول ان ليه عندك مليون، فالتاني يطمع يقول لا اه صحيح ليه عنده مليون وهو كذاب ملوش حاجه، واضح؟ في ايه ثاني؟ مش عارف ثاني؟ نعم. يقوم مقام الإكراه، أيوه يقوم مقام الإكراه إذا أثبت بذلك، إذا ثبت بذلك، إذا ثبت فيه إكراه، نعم، لأنه تثبت به الديون، إذا وقع على شيء، ها؟ بس ممكن في أشياء كتير ممكن يهرب فيها، تعرف لو إيده اهتزت خلاص، أو زود سنة، أو نقص سنة، يعني نفترض هو بيكتب اسمه بيعمل 5 سنة، 5 سنات، سين سين، السين دي بيعملها 5 سنات مثلا. دايما في التوقعات كده، فعملها 4 بطل. ليه؟ لان لم يثبت الحق. ليه؟ لان التوقيع غير مطابق، يجيبوا خبير الخط يقول له ده خطه ولا مش خطه، خبير الخط يقدر يحدد يقول ده التوقيع ده مزور ولا اصلي، ويجيب يخليه يكتب والتاني يكتب وما الى ذلك، او يشوف كتابه سابقه وكتابه لاحقه، ففيها دقه متناهيه في تحديد ذلك الى خبراء الخطوط خاصه. لكن يثبت به الاكراه إذا هو قال أنا مضيت على هذا أنا مكره، يرفع الأمر القاضي، بس القاضي يحتاج إلى قرائن أو شهود تدل على الإكراه. ماشي. هو مش قلنا إن هو يستحب له ألا يعترف على نفسه بحدود الله تعالى، يرجع الفلوس ويتوب بينه وبين الله تعالى بس خلاص 100 100. التوبة النصوح تمسح التوبة، شوف التوبة الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، 3 أشياء هم. ده بيمسح كل حاجه قبل كده، ها؟ حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ده حديث التوبه تجب ما قبلها، خلاص. لما جاء واحد امتنع عن بيعه اظن سيدنا عبد الله بن عمرو قال اني لي ذنوبا، قال الم تعلم ان الاسلام يجب ما قبله، والحديث الثاني ان التوبه تجب ما قبلها، والثالث الحج يجب ما قبله، موجود في حديث العباس بن ملباس ان الله قد تجاوز عن الحجيج التبعات، تحمل عنه تبعات اي حقوق الاخرين. ماشي. فيرجع كده معتقد من حج فلم يرقد ولم ينسخ فكانما خرج من دوره كائن ولدته امه، فقد خرج من دوره كائن ولدته امه.